رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصل إلى الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من كتابه زاد المسير في علم التفسير، قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، في المراد بالناس هنا ثلاثة أقوال: أحدها جميع بني آدم وهو قول الجمهور، والثاني آدم وحده قاله مجاهد، قال ابن الأنباري: وهذا الوجه جائز، لأن العرب توقع الجمع على الواحد، ومعنى الآية: كان آدم ذا دين واحد فاختلف ولده من بعده. والثالث آدم وأولاده كانوا على الحق فاختلفوا حين قتل قابيل هابيل، ذكره ابن الأنباري. والأمة ها هنا الصنف الواحد على مقصد واحد. وفي ذلك المقصد الذي كانوا عليه قولان: أحدهما أنه الإسلام أحدهما أنه الإسلام قاله أبي بن كعب وقتادة والسدي ومقاتل، والثاني أنه الكفر. أبو عمير موجود؟
موجود يا حضرة الشيخ.
تفضل اقرأ.
الله يحفظك. قال: ومتى كان ذلك؟ فيه خمسة أقوال. أحدها أنه حين عرضوا على آدم وأقروا بالعبودية قاله أبي بن كعب، والثاني في عهد إبراهيم كانوا كفارا قاله ابن عباس، والثالث بين آدم ونوح وهو قول قتادة، والرابع حين ركبوا السفينة كانوا على الحق قاله مقاتل، والخامس في عهد آدم ذكره ابن الأنباري. فبعث الله النبيين مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار، هذا قول الأكثرين. وقال بعض السلف: مبشرين لمن آمن بك يا محمد، ومنذرين لمن كذبك. والكتاب اسم جنس كما تقول: كثر الدرهم في أيدي الناس. وذكر بعضهم أنه التوراة. وفي المراد بالحق ها هنا قولان: أحدهما أنه بمعنى الصدق والعدل، والثاني أنه القضاء، أنه القضاء فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس في الحاكم. ها هنا ثلاثة أقوال: أنه الله تعالى أحدها، أنه الله تعالى، والثاني النبي الذي ينزل عليه الكتاب، والثالث الكتاب كقوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقرأ أبو جعفر: ليحكم بضم الياء وفتح الكاف، وقرأ مجاهد: لتحكم بالتاء على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فيما اختلفوا فيه يعني الدين. قوله تعالى: وما اختلف فيه، في هذه الهاء ثلاثة أقوال: أحدها أنها تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن مسعود، والثاني إلى الدين قاله مقاتل، والثالث إلى الكتاب قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما هاء أوتوه فعائدة على الكتاب من غير خلاف. قال الزجاج: ونصب بغيا، أو ونصب بغيا على معنى المفعول له، فالمعنى لم يوقع الاختلاف إلا للبغي، لأنهم عالمون بحقيقة الأمر في كتبهم. وقال الفراء في اختلافهم وجهان: أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض، والثاني تبديل ما بدلوا. قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أي لمعرفة ما اختلفوا فيه أو لصحيح ما اختلفوا فيه. وفي الذي اختلفوا فيه ستة أقوال، أحدها أنه الجمعة يجعلها اليهود السبت والنصارى الأحد. فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. طيب، والثاني أنه الصلاة، فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم إلى المغرب. والثالث: إبراهيم قالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا. والرابع أنه عيسى جعلته اليهود لفرية وجعلته النصارى إلها. إيه؟ جعلته اليهود لفرية، وجعلته النصارى إلها. والخامس أنه الكتب آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. والسادس أنه الدين، وهو الأصح لأن جميع الأقوال داخلة في ذلك. وقوله بإذنه، قال الزجاج: إذنه علمه، وقال غيره أمره، وقال بعضهم توفيقه. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، في سبب نزولها ثلاثة أقوال. أحدها أن الصحابة أصابهم يوم الأحزاب بلاء وحصر، فنزلت هذه الآية، ذكره السدي عن أشياء قول قتادة. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة هو وأصحابه اشتد بهم الضر، فنزلت هذه الآية، قاله عطاء. والثالث أن المنافقين قالوا: إن لو كان محمد يسلط عليكم قتل فأجاؤوهم، من قتل منا دخل الجنة، فقالوا: لما تمنون أنفسكم الباطل، فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل، وزعم أنها نزلت يوم أحد. قال الفراء: أم حسبتم بمعنى أظننتم، وقال الزجاج: أم بمعنى بل، وقد شرحنا أم فيما تقدم شرحا كافيا. مثلوا بمعنى الصفة، وزلزلوا خوفوا وحركوا بما يؤذي. وأصل الزلزلة في اللغة من زال الشيء عن مكانه، إذا قلت زلزلته فتأويله كررت زلزلته من مكانه. وكل ما كان فيه ترجيع وكررت فيه فاء الفعل تقول: أقل فلان الشيء إذا رفعه من مكانه، فإذا كرر رفعه ورده قيل قلقله. فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف، قاله ابن عباس. البأساء الشدة والبؤس، والضراء البلاء والمرض. وكل رسول بعث إلى أمته يقول: متى نصر الله؟ والنصر الفتح، والجمهور على فتح لام حتى يقول: وضمها نافع. فصل. ومعنى الآية أن البلاء والجهد بلغ بالأمم المتقدمة إلى أن استبطأوا النصر لشدة البلاء. وقد دلت على أن طريق الجنة إنما هو الصبر على البلاء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. وقال حذيفة: أقر أيامي لعيني يوم أرجع إلى أهلي فيشكون إلي الحاجة. قيل: ولم ذاك؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده، وإن الله لا يحمي المؤمن من الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام كما يحمي المريض أهله الطعام. أخبرنا أبو بكر الصوفي، قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي صادق، قال أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي، قال سمعت أبو الطيب بن الفرخان يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت على سري السقطي وهو يقول: وما رمت الدخول علي حتى حللت محلة العبد الذليل، وأقضيت الجفون على قذاها، وصمت النفس عن قال وقيل. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، في سبب نزولها قولان. أحدهما أنها نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه، وكان له مال كثير، فقال: يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي دينارا، فقال: أنفقه على نفسك. فقال: إن لي دينارين، فقال: أنفقهما على أهلك. فقال: إن لي ثلاثة، فقال: أنفقها على خادمك. فقال: إن لي أربعة، فقال: أنفقها على والديك. فقال: إن لي خمسة، فقال: أنفقها على قرابتك. فقال: إن لي ستة، فقال: أنفقها في سبيل الله، وهو أخسها. فنزلت هذه الآية. رواه عطاء عن ابن عباس. قال الزجاج: ماذا في اللغة على ضربين؟ أحدهما أن تكون ذا بمعنى الذي، وينفقون صلته، فيكون المعنى: يسألونك أي شيء ينفقون. والثاني أن تكون ما مع ذا اسما واحدا، فيكون المعنى: يسألونك أي شيء ينفقون. قال: وكأنهم سألوا على من ينبغي أن يفضلوا، وما وجه الذي ينفقون، لأنهم يعلمون ما المنفق، فأعلمهم الله أن أولى من أفضل عليه الوالدان والأقربون. والخير المال، قاله ابن عباس في آخرين، وقال: ومعنى فللوالدين فعلى الوالدين. فصل. وأكثر علماء التفسير على أن هذه الآية منسوخة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: نسختها آية الزكاة. وذهب الحسن إلى إتقانها، وقال ابن زيد: هي في النوافل، وهذا الظاهر من الآية، لأن ظاهرها يقتضي الندب، ولا يصح أن يقال إنها منسوخة، إلا أن يقال إنها اقتضت وجوب النفقة على المذكورين فيها. قوله تعالى: كتب عليكم القتال، قال ابن عباس: لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق عليهم وكرهوه، فنزلت هذه الآية. وكتب بمعنى فرض في قول الجماعة، قال الزجاج: كرهت الشيء أكرهه كرها وكرها وكراهة وكراهية. وكل ما في كتاب الله من الكره فالفتح فيه جائز فيه، إلا أن أبا عبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضم هذا الحرف الذي في هذه الآية، وإنما كرهوه لمشقته على النفوس، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. قال الفراء: الكره والكره لغتان، وكأن النحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم تكره عليه، فإذا أكرهت على الشيء استحبوا كرها بالفتح. وقال ابن قتيبة: الكره بالفتح معناه الإكراه والقهر، وبالضم معناه المكره. ومن نظائر هذا الجهد الطاقة والجهد المشقة، ومنهم من يجعلهما واحدا، وعظم الشيء أكثره وعظمه نفسه، وعرض الشيء إحدى نواحيه وعرضه خلاف طوله، والأكل مصدر أكلت، والأكل المأكول. وقال أبو علي: هما لغتان كالفقر والفقر، والضعف والضعف، والدف والدف، والشهد والشهد. قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا، قال ابن عباس: يعني الجهاد، وهو خير لكم، فتح وغنيمة وشهادة. عسى أن تحبوا شيئا، وهو القعود عنه، وهو شر لكم، لا تصيبون فتحا ولا غنيمة ولا شهادة، والله يعلم أن الجهاد خير لكم وأنتم لا تعلمون حين أحببتم القعود عنه. فصل. اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال: أحدها أنها من المحكم الناسخ للعفو عن المشركين، والثاني أنها منسوخة لأنها أوجبت الجهاد على الكل فنسخ ذلك بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والثالث أنها منسوخة من وجه منسوخة أنها ناسخة من وجه منسوخة من وجه آخر عفوا والثالث أنها ناسخة من وجه منسوخة من وجه. وقالوا إن الحالة في القتال كانت على ثلاث مراتب: الأولى المنع من القتال، ومنه قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. والثانية أمر الكل بالقتال، أو أمر الكل بالقتال، ومنه قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، ومثلها هذه الآية. والثالثة كون القتال فرضا على الكفاية، وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فيكون الناسخ منها إيجاب القتال بعد المنع منه، والمنسوخ وجوب القتال على الكل. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. روى جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا واستعمل عليهم عبيدة بن الحارث، فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأه.
بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة.
عندي عبيدة بن الحارث عبد المطلب، صح؟
تمام.
لا أنا بسأل، أنا عندي عبيدة ابن الحارث.
أبو عبيدة
نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. واستعمى عليهم أبا عبيدة، فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث ما كانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأه إلا بمكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك. فلما صار إلى المكان قرأ الكتاب واسترجع وقال سمعا وطاعة لله لرسوله، فخبرهم وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان من أصحابه ومضى بقيتهم.
وأبو عبيدة مش عبيدة بن الحارث.
نعم صلى الله عليه وسلم. ومضى بقيتهم فأتوا ابن الحضرمي فقتلوه، فلم يدر ذلك اليوم من رجب كان أو من جماد الآخرة. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية. فقال بعض المسلمين إن كان أصابهم خير ما لهم أجر، فنزلت إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى قوله رحيم. قال الزهري اسم ابن الحضرمي عمرو، واسم الذي قتله عبد الله بن واقد الليثي. قال ابن عباس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من جمادة، فكانت أول رجب. وقد روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في 70، أحدهما هذا، والثاني دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر حرام يوم الفتح، حين عاب المشركون عليه القتال في شهر حرام. وفي السائلين النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قولان، أحدهما أنهم المسلمون سألوه هل أخطأوا أم أصابوا، قاله ابن عباس وعكرمة ومقاتل، والثاني أنهم المشركون سألوه على وجه العيب على المسلمين، قاله الحسن وعروة ومجاهد. والشهر الحرام شهر رجب، وكان يدعى الأصم لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيما له. قتال فيه، أي يسألونك عن قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال ابن مسعود وابن عباس لا يحل. قال القاضي أبو يعلى كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر، وأعلمهم الله تعالى في هذه الآية ببقاء التحريم. فصل. اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم، هل هو باق أم نسخ، على قولين. أحدهما أنه باق. روى ابن جريج أن عطاء كان يحلف بالله ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزوا، وما نسخت. والثاني أنه منسوخ. قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار القتال جائز في الشهر الحرام، هذه الآية منسوخة بقوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهذا قول فقهاء الأمصار. قوله وصد عن سبيل الله هو مرفوع بالابتداء، وخبر هذه الأشياء أكبر عند الله. وفي المراد بسبيل الله هنا قولان، أحدهما أنه الحج، لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة، قاله ابن عباس والسدي عن أشياخه، والثاني أنه الإسلام قاله مقاتل. وفي الكناية بقوله وكفر به قولان، أحدهما أنها ترجع إلى الله تعالى، قاله السدي عن أشياخه وقتادة ومقاتل وابن قتيبة، والثاني أنها تعود إلى السبيل، قاله ابن عباس. قال ابن قتيبة وخفض المسجد الحرام ناسقا على سبيل الله، أنه قال وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. قوله تعالى وإخراج أهله منه، لما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اضطروهم إلى الخروج فكأنه أخرجوهم، فأعلمهم الله أن هذه الأفعال أعظم من قتل كافر. والفتنة ها هنا بمعنى الشرك، قاله ابن عمر وابن عباس وابو جاهد وابن جبير وقتادة والجماعة. والفتنة في القرآن على وجوه كثيرة قد ذكرتها في كتاب النظائر. ولا يزالون يعني الكفار يقاتلونكم يعني المسلمين، وحابطت بمعنى بطلت. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا، بسبب نزولها قولان، أحدهما أنه لما نزل القرآن بالرخصة لأصحاب عبد الله بن جحش في قتل من الحضرمي قال بعض المسلمين ما لهم أجر، فنزلت هذه الآية. وقد ذكرنا هذا في سبب نزول قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام عن جندب بن عبد الله. والثاني أنه لما نزلت لهم الرخصة قاموا فقالوا أتطمع لنا من ربنا أن تكون لنا هذه غزاة، أن تكون لنا هذه غزاة، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. وقال هاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في طاعة الله بأن قتلوا ابن الحضرمي وأصحابه ورحمة الله مغفرته وجنته. قال ابن الأنباري الهجرة عند العرب من هجران الوطن والأهل والولد، والمهاجرون معناهم المهاجرون للأولاد والأهل، فعرف مكان المفعول فأسقط. قال الشعبي أول لواء عقد في الإسلام لواء عبد الله بن جحش، وأول مغنم قسم في الإسلام مغنمه. قوله تعالى يسألونك عن القمر والميسر، في سبب نزولها قولان، أحدهما أنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية. والثاني أن جماعة من الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عمر ومعاذ، فقالوا: أفتنا في الخمر، فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزلت هذه الآية. وفي تسمية الخمر خمرا ثلاثة أقوال، أحدها أنها سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه، والثاني لأنها تخمر العقل أي تستره، والثالث لأنها أنها تخمر أي تغطى. ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم. وقال الزجاج: وقال الزجاج: الخمر في اللغة ما ستر على العقل، يقال: دخل فلان في خمار الناس أي في الكثير الذي يستتر فيهم. وخمار المرأة قناعها سمي خمارا لأنه يغطي. قال: والخمر ها هنا في المجمع عليها، وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له خمر، وأن يكون في التحريم بمنزلتها، لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام، وإنما ذكر الميسر من بينه، وجعل كله قياسا على الميسر، والميسر إنما يكون قمارا في الجزور خاصة. فأما الميسر فقال ابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة في آخرين هو القمار. قال ابن قتيبة: وقالوا: يسرت إذا ضربت بالقداح، ويقال للضارب بالقدح ياسر، ويسرون وياسرون وأيسار. قداح فيها ألف،
نعم،
فيها ألف، بالقداح. وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكال به ينحرون جزورا ويجزئونها أجزاء، ثم يضربون عليها بالقداح إذا قمر القامر، جعل ذلك لذوي الحاجة والمسكنة، وهو النفع الذي ذكره الله تعالى. وكانوا يتمادحون بأخذ القداح ويتسابون بتركها ويعيبون من لا ييسر. قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير، قرأ الأكثرون بالباء، وقرأ حمزة والكسائي بالثاء. وفي إثم الخمر ثلاثة أقوال: أحدها أن شربه ينقص الدين، قاله ابن عباس، والثاني أنه إذا شرب سكر فآذى الناس، رواه السدي عن أشياخه، والثالث أنه وقوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز، قاله الزجاج. وفي إثم الميسر قولان: أحدهما أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة، قاله ابن عباس، والثاني أنه يدعو إلى الظلم ومنع الحق، رواه السدي عن أشياخه، وجائز أن يراد جميع ذلك. وأما منافع الخمر فمن وجهين: أحدهما الربح في بيعها، والثاني انتفاع الأبدان من التذاذ النفوس. وأما منافع الميسر فإصابة الرجل المال من غير تعب. وفي قوله: وإثمهما أكبر من نفعهما قولان، أحدهما أن معناه وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم، قاله سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل، والثاني وإثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم أيضا، لأن الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر من نفعهما، وهذا منقول عن ابن جبير أيضا. واختلفوا بماذا كانت الخمرة مباحة على قولين، أحدهما بقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا، قاله ابن جبير، والثاني بالشريعة الأولى، وأقر المسلمون على ذلك حتى حرمت. فصل: اختلف العلماء هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أم لا، على قولين، أحدهما أنها تقتضي ذمها دون تحريمها، رواه السدي عن أشياخه، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل، وعلى هذا القول تكون هذه الآية منسوخة. والقول الثاني أن لها تأثيرا في التحريم، وهو أن الله تعالى أخبر أن فيها إثما كبيرا، والإثم كله محرم بقوله: والإثم والبغي. هذا قول جماعة من العلماء، وحكاه الزجاج، واختاره القاضي أبو يعلى للعلة التي بيناها، واحتج لصحته بعض أهل المعاني، فقال: لما قال الله تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وقع التساوي بين الأمرين، فقال: وإثمهما أكبر من نفعهما، صار الغالب الإثم، فبقي نفع مستغرقا في جنب الإثم، فعاد الحكم للغالب المستغرق، فغلب جانب الحظر. فصل: فأما الميسر فالقول فيه مثل القول في الخمر، فإن قلنا إن هذه الآية دلت على التحريم فالميسر بها حرام أيضا، وإن قلنا إنها دلت على الكراهة فأقوم الأقوال أن نقول إن الآية التي في المائدة نصت على تحريم الميسر. قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، قال ابن عباس: الذي سأله عن ذلك عمرو بن الجموح. قال ابن قتيبة: والمراد بالنفقة ها هنا الصدقة والعطاء. قوله تعالى: قل العفو، قرأ أبو عمرو برفع واو العفو، وقرأ الباقون بنصبها. قال أبو علي: ماذا في موضع نصب؟ فجوابه العفو بالنصب، كما تقول في جواب ما أنفقت درهما، أي أنفقت درهما. هذا وجه نصب العفو. ومن رفع جعل ذا بمنزلة الذي، ولم يجعل ماذا اسما واحدا. فإذا قال قائل: ماذا أنزل ربك؟ أنه قال: ما الذي أنزله ربكم؟ فجوابه قرآن. قال الزجاج: العفو في اللغة الكثرة والفضل، يقال قد عفى القوم إذا كثروا، والعفو ما أتى بغير كلفة. قال ابن قتيبة: العفو الميسور، يقال خذ ما عفى لك، أي ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقة. وللمفسرين في المراد بالعفو خمسة أقوال. أحدها أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله، رواه مقسم عن ابن عباس. والثاني ما تطيب به أنفسه من قليل أو كثير، رواه عطية عن ابن عباس. والثالث أنه القصد من الإسراف والإقتار، قاله الحسن وعطاء وسعيد بن جبير. والرابع أنه الصدقة المفروضة، قاله مجاهد. والخامس أنه ما لا يتبين عليهم مقداره من قولهم عفى الأثر إذا خفي ودرس، حكاه شيخنا عن طائفة من المفسرين. فصل. وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية، فروى السدي عن أشياخه أنها نسخت بالزكاة، وأبى نسخها آخرون. وفصل الخطاب في ذلك أن متى قلنا إنه فرض عليهم بهذه الآية التصدق بفاضل المال، أو قلنا إنه وجبت عليهم بهذه الآية صدقة قبل الزكاة، فالآية منسوخة بآية الزكاة. ومتى قلنا إنها محمولة على الزكاة المفروضة كما قال مجاهد، أو على الصدقة المندوب إليها، فهي محكمة. قوله تعالى: كذلك يبين الله، قال الزجاج: إنما قال كذلك وهو يخاطب جماعة، لأن الجماعة معناها القبيل، فكأنه قال كذلك أيها القبيل. فجائز أن يكون الكهف للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال كذلك يا أيها النبي، لأن الخطاب له مشتمل على خطاب أمته. وقال ابن الأنبري: الكهف في كذلك إشارة إلى ما بين من الإنفاق، فكأنه قال مثل ذلك الذي بينه لكم من الإنفاق، في الإنفاق يبين الآيات. ويجوز أن يكون كذلك غير إشارة إلى ما قبله، فيكون معناه هكذا. قال ابن عباس: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفون فضل ما بينهما فتعملون للباقي منهما. قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، في سبب نزولها قولان: أحدهما أنه لما أنزل الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، وجعل يفضل الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. هذا قول ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل. والثاني أن العرب كانوا يشددون في أمر اليتيم حتى لا يأكلون معه في قصعة ولا يستخدمون له خادمة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطاتهم، فنزلت هذه الآية، وذكره السدي عن أشياخه وفضل الضحاك. وفي السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قولان: أحدهما أن الذي سأله ثابت بن رفاعة الأنصاري وقاله مقاتل، والثاني عبد الله بن رائحة قاله أبو سليمان الدمشقي. قل إصلاح لهم خير، قال ابن قتيبة: معناه تثمير أموالهم والتنزه عن أكلها لمن وليها خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، حكمهم في ذلك حكم إخوانكم. قال ابن عباس: والمخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه، ويأكل في قصعتك وتأكل في قصعته، والله يعلم المفسد من المصلح، يريد المتعمد أكل مال اليتيم من المتحرج الذي لا يألو إلا الإصلاح. ولو شاء الله لعنتكم، قال ابن عباس: لا أحراجكم ولا ضيق عليكم. وقال ابن الأنباري: أصل العنة التشديد. وقال ابن الأنباري: أصل العنة التشديد، تقول العرب: فلان يتعنت فلانا ويعنته، أي يشدد عليه ويلزمه المشاق. واشتقاق الحرف من قول العرب أكمة عنوت إذا كانت شديدة شاقة، فجعلت هذه اللفظة مستعملة في كل شدة.
كلام ابن الأنباري.
قوله تعالى: ولا
أصل العنة التشديد، تقول العرب: فلان يتعنت فلانا ويعنته، أي يشدد عليه ويلزمه بما يصعب عليه أداؤه. قال: ثم نقلت إلى معنى الهلاك. واشتقاق الحرف من قول العرب أكمة عنوت إذا كانت شديدة شاقة المصعد، فجعلت هذه اللفظة مستعملة في كل شيء.
في سطر. أحسن الله. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، في سبب نزولها قولان، احدهما ان رجلا يقال له مرثد ابي مرثد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه ليخرج ناسا من المسلمين بها اسراء، فلما قدمها سمعت به امراه يقال لها عناق، فكانت خليله له في الجاهليه، فلما اسلم اعرض عنها فاتته فقالت: ويحك يا مرثد ولا نخلو؟ فقال: ان الاسلام قد حال بيني وبينك، ولكن ان شئت تزوجتك اذا رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استاذنته في ذلك. فقالت: أبي تتبرم، واستغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أيحل لي أن أتزوجها؟ فنزلت هذه الآية: هذا قول ابن عباس. وذكر مقاتل أنه أبو مرثد الغنوي. والثاني أن عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلقمها ثم فزع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر خبره، فقال: يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء، تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ فقال: يا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لا أعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل. فعبه ناس من المشركين، قال: نكح أما؟ قالوا: نكح أما. وكانوا يرغبون في نكاح المشركات رغبة في أحسابهن، فنزلت هذه الآية، رواه السدي عن أشياخه. وقد ذكر بعض المفسرين أن قصة عناق وأبي مرثد كانت سبب النزول قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قصة ابن رواحة كانت سبب النزول قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. فأما التفسير فقال: المفضل أصل النكاح الجماع، ثم كثر ذلك حتى قيل للعقد نكاح، وقد حرم الله عز وجل نكاح المشركات عقدا ووطئا. وفي المشركات ها هنا قولان: أحدهما أنه يعم الكتابيات وغيرهن، وهو قول الأكثرين. والثاني أنه خاص في الوثنيات، وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وقتاده. في المراد بالأمة قولان: أحدهما أنها المملوكة، وهو قول الأكثرين، فيكون المعنى ولنكاح أمة مؤمنة من نكاح عرة مشركة. والثاني أنها المرأة وإن لم تكن مملوكة، كما يقال: هذه أمة الله. وهذا قول الضحاك والأول وصح في قوله: ولو أعجبتكم قولان، أحدهما بجمالها وحسبها، والثاني بحسبها ونسبها. فصل. اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية، فقال القائلون بأن المشركات الوثنيات هي محكمة، وزعم بعض النصارى هذا القول إلى اليهود أن اليهود والنصارى ليسوا بمشركين بالله، وإن جحدوا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: وهو قول فاسد من وجهين، أحدهما أن حقيقة الشرك ثابتة في حقهم، حيث قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، والثاني أن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يوجب أن يقولوا إن ما جاء به ليس من عند الله، وإضافة ذلك إلى غير الله شرك. فأما القائلون بأنها عامة في جميع المشركات فلهم في ذلك قولان، أحدهما أن بعض حكمها منسوخ بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فبقي الحكم في غير أهل الكتاب محكما. والثاني أنها ليست بمنسوخة ولا ناسخة، بل هي عامة في جميع المشركات، وما عن عمومها من إباحة كافرة فدليل خاص أو فبدليل خاص، وهو قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهذه خصت عموم تلك من غير نسخ، وعلى هذا عامة الفقهاء. وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة منهم عثمان وطلحة وحذيفة وجابر وابن عباس. قاله قوله تعالى قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات إلا تزوجوهم بمسلمة حتى يؤمنوا. والكلام في قوله: والعبد مؤمن، وفي قوله: ولو أعجبكم مثل الكلام في أول الآية. قوله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، قرأ الجمهور بخفض المغفرة، وقرأ الحسن والقزاز عن أبي عمرو برفعها. قوله: ويسألونك عن المحيض، روى ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويكونوا معهن في البيوت، وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. وقال ابن عباس: جاء رجل يقال له ابن الدحداحة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف نصنع النساء إذا حضن؟ فنزلت هذه الآية. وفي المحيض قولان، أحدهما أنه اسم للحيض، قال الزجاج: يقال قد حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. وقال ابن قتيبة: المحيض الحيض. والثاني أنه اسم لموضع الحيض كالمقيل، فإنه موضع القيلولة، والمبيت موضع البيتوتة أو المبيت. وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد. فأما أرباب القول الأول فأكدوه بأن في اللفظ ما يدل على قولهم، هو أنه وصفه بالأذى، وذلك صفة لنفس الحيض لا لمكان. وأما أرباب القول الثاني فقالوا لا يمتنع أن يكون المحيض صفة للموضع ثم وصفه بما قاربه وجاوره كالعقيقة، فإنها اسم لشعر الصبي وسميت بها الشاة التي تذبح عند حلق رأسه مجازا. والراوية اسم للجمل وسميت النجاسة الراوية مجازا. والأذى يحصل للواطئ بالنجاسة وناتن الريح، وقيل يورث جماع الحائض علة مبلغة في الألم. تعتزل النساء في المحيض، المراد به اعتزال الوطء في الفرج، لأن المحيض نفس الدم أو نفس الفرج. فلا تقربهن إلا تقربوا جماعهن، وهو توكيد لقوله فاعتزلوا النساء قوله حتى يطهرن. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم يطهرن خفيفة، وقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم يطهرن بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. قال ابن قتيبة يطهرن ينقطع عنهن الدم، يقال طهرت المرأة وطهرت إذا رأت الطهر وإن لم تغتسل بالماء، ومن قرأ يطهرن بالتشديد أراد يغتسلن بالماء، والأصل يتطهرن فأدغمت التاء في الطاء. قال ابن عباس ومجاهد حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء. قوله فأتوهن إباحة من حظر لا على الوجوب، قوله من حيث أمركم الله فيها أربعة أقوال، أحدها أن معناه من قبل الطهر لا من قبل الحيض، قاله ابن عباس وأبو رزين وقتادة والسدي في آخرين. والثاني أن معناه فأتوهن من حيث أمركم الله ألا تقربوهن فيه، وهو محل الحيض قاله مجاهد. وقال من نصر هذا القول إنما قال أمركم الله والمعنى نهاكم، لأن النهي أمر بترك المنهي عنه، ومن بمعنى فيه كقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والثالث فأتوهن من قبل التزويج والحلال لا من قبل الفجور، قاله ابن الحنفية. وقرأوا أن معناه فأتوهن من الجهات، فأتوهن من الجهات التي يحل أن تقرب فيها المرأة، ولا تقربوهن من حيث لا ينبغي، مثل أن يكن صائمات أو معتكفات أو محرمات، وهذا قول الزجاج وابن كيسان. وفي قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين قولان أحدهما طيب، وفي قوله إن الله يحب التوابين قولان أحدهما التوابين من الذنوب، قال عطاء ومجاهد في آخرين، والثاني التوابين من إتيان الحيض ذكره بعض المفسرين. وفي قوله ويحب المتطهرين ثلاثة أقوال، أحدها المتطهرين من الذنوب قاله مجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية، والثاني المتطهرين بالماء قاله عطاء، والثالث المتطهرين من إتيان أدبار النساء روي عن مجاهد. فصل. أقل الحيض يوم وليلة في إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية يوم، وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام، وقال مالك وداود ليس لأقله حد، وفي أكثره روايتان عن أحمد، إحداهما 15 يوما وهو قول مالك والشافعي، والثانية 17 يوما، وقال أبو حنيفة أكثره 10 أيام. والحيض مانع من 10 أشياء، فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام دون وجوبه، والجلوس في المسجد، والاعتكاف، والطواف، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والاستمتاع في الفرج، وحصول سنة الطلاق. قوله نساؤكم حرث لكم في سبب نزولها 3 أقوال، أحدها أن اليهود أنكرت جواز إتيان المرأة إلا من بين يديها، وعابت على من يأتيها على غير تلك الصفة، فنزلت هذه الآية، روي عن جابر والحسن وقتادة. والثاني أن حيا من قريش كانوا يتزوجون النساء بمكة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار فذهبوا ليفعلوا ذلك فأنكرته. وانتهى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، رواه مجاهد عن ابن عباس. والثالث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، حولت رحلي الليلة، فنزلت هذه الآية، رواه ابن جبير عن ابن عباس. والحرث المزدرع ويكنى به ها هنا عن الجماع، فسماهن حرثا لأنهن مزدرع الأولاد كالأرض للزرع. فإن قيل النساء جمع فلما لم يقل حروث، فعنه 3 أجوبة ذكرها ابن القاسم الأنباري النحوي. أحدها أن يكون الحرث مصدرا في موضع الجملة فلازمه التوحيد، كما تقول العرب إخوتك صوم وأولادك فطر، يريدون صائمين ومفطرين، فيؤدي المصدر بتوحيده عن اللفظ المجموع. وثاني أن يكون أراد حروث لكم فاكتفى بالواحد من الجمع كما قال الشاعر: كلوا في نصف بطنكم وتعيشوا، أي في صافي بطونكم. والثالث أنه إنما وحد الحرث لأن النساء شبهن به ولسن من جنسه، والمعنى نساؤكم مثل حروث لكم. قوله تعالى: أن شئتم في ثلاثة أقوال، أحدها أنه بمعنى كيف شئتم، ثم فيه قولان، أحدهما أن المعنى كيف شئتم مقبلة أو مدبرة، على كل حال إذا كان الإتيان في الفرج، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطية والسدي وابن قتيبة في آخرين. فالثاني أنها نزلت في العزل، قاله سعيد بن المسيب، فيكون المعنى إن شئتم فعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا. والقول الثاني أنه بمعنى إذا شئتم ومتى شئتم، وهو قول ابن الحنفية والضحاك، وروي عن ابن عباس أيضا. والثالث أنه بمعنى حيث شئتم، وهذا محكي عن ابن عمر ومالك بن أنس، وهو فاسد من وجوه. أحدها أن سالم بن عبد الله لما بلغه أن نافعا يحدث بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كذب العبد، إنما قال عبد الله يؤتون في فروجهن من أدبارهن. والمعصر فإنهم ينكرون صحته عن مالك. والثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى النساء في أدبارهن، فدل على أن الآية لا يراد بها هذا. والثالث أن الآية تنبهت على أنه محل الولد بقوله: فأتوا حرثاكم، وموضع الزرع هو مكان الولد. قال ابن الأنباري: لما نص الله على ذكر الحرث، والحرث به يكون النبات والولد مشبه بالنبات، لم يجوز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه ولد. والرابع أن تحريم إتيان الحائض كان لعلة الأذى، والأذى ملازم لهذا المحل لا يفارقه. قوله: وقدموا لأنفسكم، في أربعة أقوال. أحدها أن معناه وقدموا لأنفسكم من العمل الصالح، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: وقدموا التسمية عند الجماع، رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: وقدموا لأنفسكم في طلب الولد، قاله مقاتل. والرابع: وقدموا طاعة الله واتباع أمره، قاله الزجاج. قوله: ولا تجعلوا الله عربة لأنكم، في سبب نزولها أربعة أقوال. أحدها أنها نزلت في عبد الله بن رواحة، كان بينه وبين خاتنه شيء، فحلف عبد الله ألا يدخل عليه ولا يكلمه، وجعل يقول: قد حلفت بالله ولا يحل لي إلا أن تبر يميني. فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. والثاني أن الرجل كان يحلف بالله لئلا يصل رحمه ولا يصلح بين الناس، فنزلت هذه الآية، قاله الربيع بن أنس. والثالث أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح، قاله ابن جريج. والرابع أنها نزلت في أبي بكر أيضا حلف ألا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم، قاله المقاتلان ابن حيان وابن سليمان. قال الفراء: والمعنى ولا تجعلوا الله معترضا لأيمانكم. وقال أبو عبيد: النص بل لأيمانكم، أنه يعني أنكم تعترضونه في كل شيء فتحلفون به. وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه لا تحلفوا بالله أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زبير وإبراهيم والضحاك والقتادة والسدي ومقاتل والفراء بن قتيبة والزجاج في آخرين. والثاني أن معناها لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم وتصلحوا بينهم بالكذب، روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس. والثالث أن معناها لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارين مصلحين، إن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه، هذا قول ابن زيد. قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال الزجاج: اللغو في كلام العرب ما اقترح ولم يعقد عليه أمر، ويسمى ما لا يعتد به لغوا. وقال ابن فارس: اشتقاق ذلك من قولهم لما لا يعد له من أولاد الإبل في الدية أو غيرها لغو، يقال منه لغى يلغو، وتقول لغي بالأمر يلغي إذا لهج به، وقيل إن اشتقاق اللغة منه. وفي المراد باللغو ها هنا خمسة أقوال: أحدها أنه أن يحلف على شيء يظن أنه كما حلف ثم يتبين له أنه بخلافه. وإلى هذا المعنى ذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن وعطاء والشعبي وابن جبير ومجاهد وقتادة والسدي عن أشياخه ومالك ومقاتل. والثاني أنه لا والله وبلا والله من غير قصد لعقد اليمين، وهو قول عائشة وطاووس وعروة والنخعي والشافعي. استدل أرباب هذا القول بقوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكسب القلب عقده وقصده. وهذان القولان منقولان عن الإمام أحمد رضي الله عنه، روى عنه ابنه عبد الله أنه قال له عندي أن يحلف على اليمين يرى أنه كذلك فلا كفارة، والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء فلا كفارة، والثالث أنه يمين الرجل وهو غضبان، رواه طاووس عن ابن عباس، والرابع أنه حالف الرجل على معصية فليحنث وليكفر ولا إثم عليه، قاله سعيد بن جبير، والخامس أنه يحلف الرجل على شيء ثم ينساه، قاله النخعي. وقول عائشة أصح الجميع، قال حنبل سئل أحمد عن اللغو فقال الرجل يحلف ويقول لا والله ولا والله لا يعقد اليمين، فإذا عقد على اليمين لزمته الكفارة. قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال مجاهد أي بما عقدت عليه قلوبكم. والحليم ذو الصفح الذي لا يستفزه غضب فيعجل ولا طيب لا يستفزه غضب فيعجل ولا يستخفه جهل جاهل مع قدرته على العقوبة. قال أبو سليمان الخطبي ولا يستحق اسم الحلم مع سا مع من لا ولا يستحق اسم الحلم من سامح مع العاجز عن المجازاة، إنما الحليم الصفوح مع القدرة المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. وقد أنعم بعض الشعراء أبياتا في هذا المعنى فقال لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا، فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. قال ويقال حلم الرجل يحلم حلما بضم اللام في الماضي والمستقبل، وحلم في النوم بفتح اللام يحمو حلما، اللام في المستقبل والحاء في المصدر مضمومتان. فصل. الأيمان على ضربين ماض ومستقبل. فالماضي على ضربين يمين محرمة وهي اليمين الكاذبة، وهي أن يقول والله ما فعلت وقد فعل، أو لقد فعلت وما فعل. ويمين مباحة وهي أن يكون صادقا في قوله ما فعلت أو لقد فعلت. والمستقبلة على خمسة أقسام، أحدها يمين عقدها عقدها يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة. طيب يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية، مثل أن يحلف لأصلين الخمس ولأصومن رمضان أو لا شربت الخمر. والثاني يمين عقدها معصية والمقام عليها معصية وحلها طاعة، عكس ذلك. والثالث يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها مكروه، مثل أن يحلف لا يفعلن النوافل في العبادات. والرابع يمين عقدها مكروه والمقام عليها مكروه وحلها طاعة، وهي عكس التي قبلها. والخامس يمين عقدها مباح والمقام عليها مباح وحلها مباح، مثل أن يحلف لا دخلت بلدا فيه من يظلم الناس ولا سلكت طريقا مخوفا ونحو ذلك. قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، قال ابن عباس كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حلف ألا يقربها السنة والسنتين والثلاثة فيدعوها لا أيما ولا ذات بعل. فلما كان الإسلام جعل الله تعالى ذلك للمسلمين 4 أشهر وأنزل هذه الآية. وقال سعيد بن المسيب كان الإيلاء غرار أهل الجاهلية، فكان الرجل لا يريد المرأة فكان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف ألا يقربها أبدا، فجعل الله تعالى ذلك الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة 4 أشهر وأنزل هذه الآية. قال ابن قتيبة يؤلون أي يحلفون، يقال آليت من امرأتي أولي إلاء إذا حلف لا يجامعها، والاسم الألية. وقال الزجاج يقال من الإيلاء آليت أولي إيلاء وألية وألوة 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 وإلوة، وهي بالكسر أقل اللغات. قال كثير قليل الألياء قليل الألا يا حافظ اليمينه وإن بدرت منه الألية فرتي. وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال من بمعنى في أو على، والتقدير يحلفون على وضع نسائهم حذف الوط أو أقام النساء مقام.
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بذرت منه الألية تبرت. قليل الأيمان يعني.
نعم. والتقدير يحلفون على وطئ نسائهم فحذف الوطأ وأقام النساء مقامه، كقوله ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك. وقيل في الكلام حذف تقديره يؤلون، أي يعتزلون من نسائهم، والتربص الانتظار، ولا يكون موليا إلا إذا حلف بالله ألا يصيب زوجته أكثر من 4 أشهر، فإن حلف على 4 أشهر فما دون لم يكن موليا. وهذا قول أحمد ومالك والشافعي. وفاءوا رجعوا، ومعناه رجعوا إلى الجماع، قاله علي بن عباس وابن زبير ومسروق والشعبي. وإذا كان للمولي عذر لا يقدر معه على الجماع فإنه يقول متى قدرت جامعتها، فيكون ذلك من قوله فيئة، فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق على الحاكم عليه. قوله فإن الله غفور رحيم، قال علي بن عباس غفور لإثم اليمين. قوله وإن عزموا الطلاق أي حققوه. وفي عزيمة الطلاق قولان، أحدهما أنه إذا مضت ال4 أشهر استحق عليه أن يفيء، أو استحق عليه أن يفيء أو يطلق. وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وسهل بن سعد وعائشة وطاووس ومجاهد والحكم وأبي صالح. وحكاه أبو صالح عن 12 رجلا من الصحابة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. والثاني أنه لا يفيء حتى تمضي 4 أشهر فيطلق بذلك من غير أن يتكلم بالطلاق. واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين، أحدهما طلقة بائنة، وروي عن عثمان وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب. والثاني طلقة واحدة رجعية، روي عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شبرمة. قوله فإن الله سميع عليم فيه قولان، أحدهما سميع لطلاقه عليم بنيته، والثاني سميع ليمينه عالم بها. قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، سبب نزولها أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة بزوجها قالت أنا حبلى وليست حبلى لكي يراجعها، وإن كانت حبلى وهي كارهة قالت لست بحبلى لكي لا يقدر على مراجعتها. فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ثم نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، رواه أبو صالح عن ابن عباس. وأما التفسير فالطلاق التخلية، قال ابن الأنباري هو من قول العرب أطلقت الناقة فطلقت إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها، فأزلت الشد عنها وخليتها. فشبه ما يقع بالمرأة بذلك لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل، كانت الأسباب كالشد لها، فلما طلقها قطع الأسباب. ويقال طلقت المرأة وطلقت. وقال غيره الطلاق من أطلقت الشيء من يدي، إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرقوا بينهما ليكون التطليق مقصورا في الزوجات. فأما القروء فيراد بها الأطهار ويراد بها الحيض. يقال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تقعد أيام أقرائها، يريد أيام حيضها. قال الأعشى وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. أراد بالقروء الأطهار لأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهن. فصل. واختلف أهل اللغة في أصل القروء على قولين، أحدهما أن أصله الوقت، يقال ورجع فلان لقرئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه، فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت، هذا قول ابن قتيبة. والثاني أن أصله الجمع، وقولهم قرأت القرآن أي مجموعة. والقرء جتماع الدم في البدن، وذلك إنما يكون في الطهر، وقد يجوز أن يكون جتماعه في الرحم وكلاهما حسن، هذا قول الزجاج. اختلف الفقهاء في الأقراء على قولين، أحدهما أنها الحيض، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعكرمة والضحاك والسدي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأبي وأصحابه وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم، فإنه قال قد كنت أقول إن القروء الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض. والثاني أنها الأطهار، روي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والزهري وأبان بن عثمان ومالك بن أنس والشافعي وأومى إليه أحمد. ولفظ قوله والمطلقات يتربصن لفظ الخبر ومعناه الأمر، كقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقد يأتي لفظ الأمر في معنى الخبر كقوله فليمدد له الرحمن. والمراد بالمطلقات في هذه الآية البالغات المدخول بهن غير الحوامل. قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه الحمل، قاله عمر وابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وابن قتيبة والزجاج. والثاني أنه الحيض، قاله عكرمة وعطية والنخعي والزهري. الثالث الحمل والحيض، قاله ابن عمر وابن زيد. وقوله إن كن يؤمن بالله خرج مخرج الوعيد لهن والتوكيد. قال الزجاج وهو كما تقول الرجل إن كنت مؤمنا فلا تظلم. وفي سبب وعيدهن بذلك قولان، أحدهما أنه لأجل ما يستحقه الزوج من الرجعة قاله ابن عباس، والثاني لأجل إلحاق الولد بغير أبيه قاله قتادة. وقيل كانت المرأة إذا رغبت في زوجها قالت إني حائض وقد طهر، وإذا زايدت فيه كتمت حيضها حتى تغتسل فتفوته. والبعولة الأزواج، وذا إشارة إلى العدة، قاله مجاهد والنخعي وقتادة في آخرين. وفي الآية دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله ولا يوجب تخصيصه، لأن قوله والمطلقات يتربص عام في الموتوتات والرجعيات، وقوله وبعولتهن أحق بردهن خاص في الرجعيات. قوله إن أرادوا إصلاحا، قيل إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها واحدة وتركها، فإذا قارب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ثم طلقها فنهوا عن ذلك. وظاهر الآية يقتضي أنه إنما يملك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها، غير أنه قد دل قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا على صحة الرجعة وإن قصد الضرار، لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لما كان ظالما بفعلها. قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وهو المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حق المرأة على الزوج فقال أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. وقال ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لهذه الآية. قوله وللرجال عليهن درجة، قال ابن عباس بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال. وقال مجاهد بالجهاد والميراث. وقال أبو مالك يطلقها وليس لها من الأمر شيء. وقال الزجاج تنال منه من اللذة ما ينال منها وله الفضل بنفقته. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقالت ابنة سعيد بن المسيب ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. فصل. اختلف العلماء في هذه الآية هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا على قولين، أحدهما أنها تدخل في ذلك، واختلف هؤلاء المنسوخ منها. فقال قوم المنسوخ منها قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقالوا فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد بثلاثة قروء، فنسخ حكم الحامل بقوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، وحكم المطلقة قبل الدخول بقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا مروي عن ابن عباس والضحاك في آخرين. وقال قوم أولها محكم، والمنسوخ قوله وبعولتهن أحق بردهن. قالوا كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها سواء كان الطلاق ثلاثا أو دون ذلك، فنسخ ذلك بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والقول الثاني أن الآية كلها محكمة فأولها من، والآية الواردة في العادة خص ذلك من العموم وليس بنسخ. أما ما قيل في الارتجاع فقد ذكرنا أن معنى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة قبل انقضاء القروء الثلاثة، وهذا القول هو الصحيح. قوله الطلاق مرتان، سبب نزولها أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ليس لذلك شيء ينتهى إليه. فقال رجل من الأنصار لامرأته والله لا أؤويك إلي أبدا ولا تحلين مني أبدا. فقالت كيف ذاك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك، فنزلت هذه الآية فاستقبلها الناس من كان طلق امرأته ومن لم يطلق. فاستقبلها الناس من كان طلق امرأته ومن لم يطلق. رواه هشام بن عروة عن أبيه. فأما التفسير ففي قوله الطلاق مرتان قولان، أحدهما أنه بيان لسنة الطلاق وأن يوقع في كل قرء طلقة. قاله ابن عباس، والثاني أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة، قاله عروة وقتادة وابن قتيبة والزجاج في آخرين. قوله فإمساك بمعروف معناه فالواجب عليكم إمساك بمعروف، وهو ما يعرف من قامة الحق في إمساك المرأة. وقال عطاء ومجاهد والضحاك والسدي المراد بقوله فإمساك بمعروف الرجعة الثانية. وفي قوله أو تسريح بإحسان قولان، أحدهما أن المراد به الطلقة الثالثة قاله عطاء ومجاهد ومقاتل، الثاني أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها قاله الضحاك والسدي. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء والصحيح، وهذا الصحيح لأنه قال عقيب الآية فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمراد بهذه الطلقة الثالثة بلا شك. فيجب إذن أن يحمل قوله أو تسريح بإحسان على تركها حتى تنقضي عدتها، لأنه إن حمل على الثالثة وجب أن يحمل قوله فإن طلقها على رابعة، وهذا لا يجوز. شرط يعني. طيب فصل. الطلاق على أربعة أضرب، واجب ومندوب إليه ومحظور ومكروه. فالواجب طلاق المولي بعد التربص إذا لم يفئ، وطلاق الحكمين في شقاق الزوجين إذا رأيا الفرقة، والمندوب إذا لم يتفقا واشتد الشقاق بينهما فليتخلصا من الإثم، والمحظور في الحيض إذا كان مدخولا بها وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطهر، والمكروه إذا كانت حالها مستقيمة وكل واحد منهما قيم بحق صاحبه. قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، أتت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين علي حديقته؟ قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منها ولا يزداد. رواه عكرمة عن ابن عباس. واختلفوا في اسم زوجته، فقال ابن عباس جميلة، ونسبها يحيى بن أبي كثير، فقال جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول سلولة، وكناها مقاتل، فقال أم حبيبة بنت عبد الله بن أبي. وقال آخرون جميلة أخت عبد الله بن أبي. وروى يحيى بن سعيد عن عمرة روايتين، إحداهما أنها حبيبة بنت سهل، والثانية سهلة بنت حبيب. وهذا الخلع أول خلع كان في الإسلام، والخوف في الآية بمعنى العلم. قال أبو عبيدة معنى يخافا يوقنا، والحدود قد سبق بيان معناها. ومعنى الآية أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه، وخاف الزوج أن يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته، جاز له أن يأخذ منها الفدية إذا طلبت ذلك. هذا على قراءة الجمهور في فتح ياء يخافا. وقرأ الحسن ومجاهد وأبو جعفر وحمزة والأعمش ويعقوب يخافا بضم الياء. قوله فإن خفتم قال قتادة وخطاب للولاة، فلا جناح عليهما على المرأة فيما افتدت به، على الزوج فيما أخذ لأنه ثمن حقه. وقال الفراء يجوز أن يراد الزوج وحده وإن كان قد ذكر جميعا، قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما. وقوله نسي حوتهما، وقوله نسي حوتهما وإنما نسي أحدهما كقوله وقوله. فصل. وليجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فيه قولان، أحدهما يجوز وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والحسن ومجاهد والنخعي والضحاك ومالك والشافعي، والثاني لا يجوز وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وطاووس وابن الزبير والزهري وأحمد بن حنبل، وقد نقل عن علي والحسن أيضا. وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر وطاووس وشريح والزهري يجوز، وهو قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن سيرين وقتادة لا يجوز إلا عند السلطان. قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضيري، وفي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن القرظي. فقال غير مقاتل إنها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها ثلاثا فتزوجت بعضها عبد الرحمن بن الزبير، ثم طلقها فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فأبطت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه طلقني قبل أن يمسني، فأرجع إلى ابن عمي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال عليه السلام: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قوله فإن طلقها يعني الزوج المطلقة مرتين. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: هي الطلقة الثالثة. واعلم أن الله تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق. قوله فإن طلقها يعني الثاني، فلا جناح عليهما يعني المرأة والزوج يعني المرأة والزوج الأول. إن ظن أن يقيم حدود الله، قال طاووس: ما فرض الله على كل واحد منهما ما فرض الله على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة. قوله يبينها، قرأ الجمهور يبينها بالياء، وقرأ الحسن ومجاهد والمفضل وعن عاصم بالنون. لقوم يعلمون، قال الزجاج: يعلمون أن أمر الله حق. قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته حتى ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها يضارها بذلك، فنزلت هذه الآية. والأجل ها هنا زمان العدة، ومعناه البلوغ ها هنا، ومعنى البلوغ ها هنا مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه. يقال: بلغت المدينة إذا قاربتها، وبلوتها إذا دخلتها. وإنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة. قوله فأمسكوهن بمعروف، قال ابن عباس والحسن، قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة: المراد به الرجعة، المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة. قوله أو سرحوهن بمعروف وتركوها حتى تنقضي عدتها. والمعروف في الإمساك القيام بما يجب لها من الحق، من حق. المعروف في التسريح ألا يقصد إضرارها بأن يطيل عدتها بالمراجعة، وهو معنى قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قاله الحسن ومجاهد وقتادة في آخرين. وقال الضحاك: إنما كانوا يضارون المرأة لتفتدي، ومن يفعل ذلك الاعتداء فقد ظلم نفسه بارتكاب الإثم. قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، في قولان: أحدهما أن الرجل يطلق أو يراجع أو يعتق ويقول كنت لاعبا، روي عن عمر والدرداء والحسن. والثاني أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة والطلاق، قاله مسروق ومقاتل. اذكروا نعمة الله عليكم، قال ابن عباس: احفظوا منته عليكم بالإسلام، قال والكتاب القرآن والحكمة الفقه، فقه. واتقوا الله في الضرار واعلموا أن الله به وبغيره عليم. قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قوله فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن في سبب نزولها قولان. أحدهما ما روى الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين، فكانت عنده ما كانت، فطلقها تطليقة فقضت العدة، وكانت أحق بنفسها فخطبها مع الخطبة، فرضيت أن ترجع إليه فخطبها إلى معقل، فغضب معقل وقال أكرمتك بها فطلقتها؟ لا والله لا ترجع إليك آخر ما عليك. قال الحسن: فعلم الله عز وجل حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى بعلها، فنزلت هذه الآية فسمعها معقل فقال سمعا لربعه، فدعا زوجها فقال أزوجك وأكرمك. ذكر عبد الغني الحافظ عن الكلبي أنه سمى هذه المرأة فقال جميل بنت يسار، والثاني جوزها فدح بن عاصم. والثاني أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر وقال طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية، فكانت المرأة تريد زوجها قد رضيته، فنزلت فيهم هذه الآية. قاله السدي: فأما بلوغ الأجل في هذه الآية فانقضاء العدة بخلاف التي قبلها. قال الشافعي رضي الله عنه: دل اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين. جمل قوله فلا تعضلوهن خطاب للأولياء، قال ابن عباس وابن جبير وابن قتيبة في آخرين معناه لا تحبسوهن، والعرب تقول للشدائد معضلات وداء عضال، وداء عضال قد أعيا. قال أوس بن حجر: وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا، ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. وقالت ليلى
عضال
الأخيلية:
إذا
عضلة
الأمر أعضله
بوز قافية. وقالت ليلى الأخيلية: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. قال الزجاج: وأصل العضل من قولهم عضلت الدجاجة، فهي معضل. إذا احتبس بيضها وناشب فلم يخرج، وعضلت الناقة أيضا إذا احتبس ولدها في بطنها. قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال السدي وابن قتيبة: معناه إذا تراضى الزوجان بالنكاح الصحيح. قال الشافعي: وهذه الآية أبين وآية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج. قوله: ذلك يوعظ به. قال مقاتل: إشارة إلى نهي الولي عن المنع. قال الزجاج: إنما قال ذلك ولم يقل ذلكم، وهو يخاطب جماعة، لأن لفظ الجماعة لفظ واحد، والمعنى ذلك أيها القبيل. قوله: ذلكم أزكى لكم، يعني رد النساء إلى أزواجهن، أفضل من التفرقة بينهم، وأطهر، أي أتقى لقلوبكم من الريبة، لئلا يكون هناك نوع محبة فيجتمعان على غير وجه الصلاح. قوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في قولان، أحدهما أن معناه يعلم ود كل واحد منهما لصاحبه، قاله ابن عباس والضحاك، والثاني: يعلم مصالحكم عاجلا وآجلا، قاله الزجاج في آخرين.
بارك الله فيك، أكتفي بهذا، سبحانك.